منطق في علاقة بينه وبين العام، تمام؟ فالعام واستغراق وشمول لجميع الأفراد، بس على سبيل الإيه؟ على سبيل الاستغراق، يعني يشمل جميع الأفراد ولا يستثنى منه أحد، بخلاف المطلق. فالمطلق يشمل جميع الأفراد لكن على سبيل البدل، ينفع تاخد أي واحد، بس تاخد واحد بس، واحد غير معين. فده سبب ذكره هنا للمطلق والمقيد، وهو لسه ما خلصش الكلام على على التخصيص، تمام؟ ماشي يا مش هتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد.
صلى الله عليه وسلم.
حمل المطلق على المقيد هذا، ولما كان المطلق عاما عموما بدليا
بدليا يعني ايه؟ اذا قلت لك مثلا خذ هذه المئة ووزعها على الطلاب، تمام؟ وانت بصيت لقيت فيه 100 طالب، فدت لكل واحد جنيه، تمام؟ فانت كده عممتهم بالعطاء، صح؟ لكن لو قلت لك اعطيها طالبا، بتديها لطالب واحد ولا للجميع؟
طالب واحد.
لطالب واحد. طالب الواحد ده طالب معين ولا يصدق على أي طالب من المئة؟
يصدق على أي طالب؟
يصدق على أي طالب من المئة، فهو عام لكن عموم بدلي، يجوز إنك أنت تاخد أي طالب بدون تحديد أو تعيين. فكلمة طالب تشمل أي طالب من الطلاب الموجودين، لكن في النهاية هو كم طالب؟ هيبقى طالب واحد، ماشي؟ ده معنى كلمة البدلي. أيوه.
هذا ولما كان المطلق عاما عموما بدليا والمقيد أخص منه، كان تعارضهما من باب تعارض الخاص والعام، فشابههما كما هو ظاهر، فلذا جمعهما معهما
يبقى
في
المطلق
مبحثهما.
والمقيد يشابهان الايه؟ العام والخاص. نعم.
وذكرهما أثناء الكلام عليهما حيث قال،
وذكرهما
وذكرهما أثناء الكلام عليهما حيث قال: ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد، فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان، فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. يعني أنه يحمل المطلق على المقيد بالصفة مهما وجد المطلق في صورة يمكن حمله فيها على المقيد، كآيتي الظهار والقتل. وقولنا على المقيد بالصفة هو مراد الناظم بقوله على الذي بالوصف منه قيد، فالألف للإطلاق كألف وجد قبله ولفظ منه في كلامه تكملة.
نعم، فهو هنا يقول متى ما وجدنا نص فيه مطلق ولا ونص فيه مقيد نحمل المطلق على المقيد، يعني نقيد الايه؟ نقيد المطلق. فلو قلت مثلا إذا حنست في يمينك فأعتق رقبة، وبعدين قلت في نص تاني إذا ايه؟ إذا حنست في يمينك فأعتق رقبة مؤمنة، فلا شك إن ايه؟ إن يفهم من الكلام التاني إن المقصود في الكلام الأول هو الرقبة الإيه؟
المؤمن.
المؤمن. فكلمة رقبة في الأول مطلق يشمل رقبة مؤمنة ورقبة كافرة، صح؟ وفي التاني هو رقبة رقبة مؤمنة فقط، فيحمل المطلق على المقيد ولا تجزئ إلا رقبة إلا رقبة مؤمنة، وهكذا زي ما في آيتي الظهار والقتل. ربنا قال في آية القتل فتحرير رقبة، مش كده؟ ولما قال في آية الظهار قال فتحرير رقبة فتحرير رقبة لا، ده هي
ده هي العكس،
فتحرير رقبة
هي العكس.
مطلقة في الظهار. الشيخ محمد مش مركز معانا النهاردة
مثل
في
الشيخ محمد
المجادلة،
دلوقتي
في المجادلة فتحرير
يعني مش
رقبة
تسليم شهرين
من
وانتهينا.
قبل أن يتمس، ما جابش مؤمنة. وأما في النساء فقال فتحرير رقبة مؤمنة، تمام؟ فهل نقول إن المقصود في الظهار رقبة مؤمنة بدليل إن موجود في آية كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة؟ هو ده المقصود. هنشوف بقى مسألة تتنوع إزاي. نعم.
وقوله فمطلق التحرير في الأيمان البيتين،
الأيمن يعني إيه؟ جمع يمين وهو الحلف، ماشي.
أي أن مطلق عتق الرقبة في كفارة الأيمان بفتح الهمزة جمع يمين وهو الحلف، مقيد في كفارة القتل بالإيمان بكسر الهمزة وهو لفظ مؤمنة كما سيأتي. مثال كفارة الأيمان قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين إلى أو تحرير رقبة.
فهنا في الأيمان قال الكفارة 1، 2، 3، في ضمنها قال أو تحرير رقبة وتركها هكذا مطلقة، لم يقل لنا هذه الرقبة رقبة مؤمنة أم رقبة إيه كافرة، فمعنى ذلك أن يجزئ أي رقبة، صح؟ أو أعتق رقبة مؤمنة أو أعتق رقبة كافرة. طب كمل كده.
فالرقبة هنا مطلقة مثل كفارة الظهار المذكورة في قوله تعالى: فتحرير رقبة. ومثال كفارة القتل،
دي مش في النساء، كاتب وراها النساء 92، دي المجادلة مش كده؟ الظهار جت في المجادلة.
يمكن نقصد آية ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، وما كان المؤمنين أن يقتلوا
ما هي اللي هتيجي بقى دي بتاعت كفارة القتل مش كفارة الظهار. أما بيقول هنا مثل كفارة الظهار المذكورة في قوله تعالى: فتحرير رقبة. تمام؟ فبرضك هي في الظهار مطلقة وفي الأيمان مطلقة، ماشي؟ نعم.
إذا علمت ذلك فيحمل المطلق.
ومثال كفارة القتل المقيدة.
ومثال كفارة القتل المقيدة بمؤمنة قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة.
لما تكلم تبارك وتعالى عن الكفارة التي تجب على الإنسان الذي قتل أخاه خطأ، قال إيه؟ قال: فتحرير رقبة مؤمنة. هنا قيدها بكونها إيه؟ مؤمن، بخلاف الإيه؟ الظهار وقبليه الأيمان، ألف الاثنين فتحرير رقبة بالإطلاق. ماشي.
إذا علمت ذلك فيحمل المطلق في عتق الرقبة على المقيد بمؤمنة في التكفير.
فهل هنا نقول إن الواجب في الثلاث نصوص هو رقبة مؤمنة؟ يبقى مؤمنة نص عليها في كفارة القتل، ولم ينص في الظهار، ولم ينص في الأيمان على هي رقبة مؤمنة ولا مش مؤمنة، فهل نقول إن كله رقبة مؤمنة؟ هو الشيخ بيقول إذا علمت ذلك فيحمل المطلق على المقيد، تبقى عتق الرقبة في كل ذلك المقصود بها الإيه؟ المؤمنة في كل الكفارات. ماشي.
ولنوضح ما يتعلق بالمطلق والمقيد فنقول: اعلم أنه إذا ورد لفظ مطلق ولفظ مقيد نظر.
إذا ورد عندك لفظ مطلق في آية ولفظ مقيد في آية فتنظر على هذا الترتيب اللي هو هيتكلم عليه الآن.
فإن اتحد حكمهما وسببهما وكان مثبتين.
مثبتين.
وكان مثبتين.
الإثبات هنا مقصود منه إنه هو خلاف النفي وخلاف النهي. خلاف الإيه؟ خلاف النفي وخلاف النهي. وهو يشمل الأمر والخبر. يشمل الإيه؟ الأمر والخبر. ماشي.
فإن اتحد حكمهما وسببهما وكان مثبتين، كما لو قيل في الظهار أعتق رقبة.
فكلمة أعتق رقبة في الظهار، أعتق دي أمر أو خلاف النهي، مثبت. ماشي.
وقيل فيه أيضا أعتق رقبة مؤمنة.
جت كلمة أعتق رقبة الأولى مطلقة، وجت كلمة أعتق رقبة مؤمنة الثانية مقيدة، واتحد الحكم اللي هو إيه؟ إيه هو الحكم؟
العتق الرقبة،
الظهار. تمام؟ مش كده؟ اتخذ الحكم أيوة عتق الرقبة، واتحد الإيه؟ واتحد السبب اللي هو الإيه؟ الظهار. فالسبب واحد في الاثنين هو الظهار، والحكم واحد في الاثنين هو عتق رقبة. مباشرة نحمل المطلق على المقيد ونقول إن مقصود الرقبة هي الرقبة الإيه؟ المؤمن. ماشي.
فإن تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو ناسخ.
يعني إذا احنا علمنا إن في تاريخ بين الاثنين، وإن ده متقدم عن ده في التاريخ، وإن المقيد جه بعد المطلق، نزلت آية مطلقة ونزلت بعدها آية تانية مقيدة، فنقول إن دي ناسخة للحكم السابق.
ومش حمل المطلق على المقيد، مقيد عندنا على النسخ، مقدم على النسخ.
هو مقيد على، بس لو لم يرد تاريخ فأنت بتعمل إيه؟ إذا ورد التاريخ فخلاص بيبقى نسخ. إذا لم يمكن الحمل، إذا لم يمكن حمل المطلق على المقيد،
إذا ممكن الجمع يعني.
إذا أمكن الجمع لا يصار فيه للنسخ، وده تيجي معانا في باب ترتيب الأدلة إن شاء الله.
فالراجح حمل المطلق عليه جمعا بين الدليلين، ويكون المقيد بيانا للمطلق، أي دالا على أنه المراد منه، وإن اتحد حكما وسببا وكان منفيين.
منفيين.
منفيين. وإن اتحد حكما وسببا وكان منفيين، يعني غير مثبتين منفيين أو منهيين.
يعني جاء بصيغة النفي أو بصيغة الإيه؟ النهي.
نحو لا يجزئ عتق مكاتب.
لا يجزئ عتق مكاتب. لا يجزئ ده نفي مش كده؟ نعم.
لا يجزئ عتق مكاتب كافر.
يبقى كلمة مكاتب مؤمن أو كافر، وكلمة عتق مكاتب كافر، فهل يحمل في ذلك المطلق على المقيد أو لا يحمل؟
لا تعتق مكاتبا. لا تعتق مكاتبا كافرا
ديا نهي. لا تعتق مكاتبا كافرا برضك ده نهي. ماشي.
فالقائل بحجية مفهوم المخالفة وهو الراجح يقيد النهي بالكافر، ومن لا يقول بحجية المفهوم يعمل بالإطلاق.
فاللي بيقول إن مفهوم المخالفة حجة، وده صح إن مفهوم المخالفة حجة، فيقول إن الإيه؟ إن يعمل بالإيه؟ يعمل بهذا. ومن لا يقول بحجية المفهوم يعمل بالإطلاق. إيه هو مفهوم المخالفة؟ إيه هو مفهوم المخالفة؟ مفهوم المخالفة إن الكلام عندنا بيبقى له منطوق ومفهوم. إيه هو المنطوق؟ هي العبارة اللي أنا تكلمت بيها. فالعبارة اللي أنا تكلمت بيها هي ديت منطوق، وما يفهم من كلامي بخلاف الإيه؟ بخلاف المنطوق، فهو ده الإيه؟ فهو ده المفهوم. ولنضرب مثلا لذلك. تمام. لنقول مثلا إن ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فربنا سبحانه وتعالى هنا يخبر في هذه الآية بمنطوق الكلام أن خبر الفاسق غير مقبول ويجب أن نتبين منه. مش هذا المنطوق؟ طب المفهوم المخالفة لهذا الكلام إن جاءكم عدل ثبت، إن جاءكم عدل ثبت ثقة، ها ترده ولا تقبله؟
أقبله.
ها يبقى ده اسمه مفهوم المخالفة. لما قلت إن الله لا يحب الفساد معناها إن الله يحب الصلاح، صح؟ إن الله لا يحب المفسدين يبقى معناها إن الله يحب الصالحين أو المصلحين، تمام؟ وهكذا. فمفهوم المخالفة هو أن اللفظ يدل على انتفاء حكم المنطوق عن المسكوت عنه لانتفاء قيد معتبر في الحكم، يعني كأنه علق الحكم على شيء، فلما انتفى هذا الشيء انتفى الحكم. فلما قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، كان معناها إن هو علق قبول الخبر على صفة المخبر، فإذا كان فاسق نرد خبره. طيب إذا انتفى هذا القيد وهو أنه مش فاسق، وجاءنا الخبر عن مين؟ جاءنا الخبر عن عدل، يبقى إيه؟ نقبله، صح؟ وضحت كده؟ ده اسمها مفهوم الإيه؟ مفهوم المخالفة. في حاجة تانية هتيجي معانا بعد شوية هنحتاجها اسمها مفهوم الموافقة. مفهوم الإيه؟ الموافقة. مثلا نضرب بقول الله تبارك وتعالى المثل فلا تقل لهما أف، يعني ربنا سبحانه وتعالى حرم أن يقول الابن لوالديه أو لواحد منهما أف. ليه؟ لأن كلمة أف تؤذي الوالدين، صح؟ فلو سألنا عن مسألة مثلا سب الوالدين أو عن مسألة ضرب الوالدين، فهل سب الوالدين حرام؟ هل ضرب الوالدين حرام؟ نقول أيوة حرام. طب أخذناها منين؟ من مفهوم الموافقة الموجود في الآية، فالسب منه أذى ولا لأ؟ وكذلك الشتم الضرب فيه أذى ولا ما فيهوش؟ فهو مشترك مع كلمة أف في الإيه؟ مشترك معاها في المعنى في العلة. لماذا حرم الله كلمة أف للوالدين؟ لأن فيها إيذاء لهما. إذن فتحريم الشتم والسب، تحريم الضرب والإيه؟ والإهانة من باب إيه؟ أولى، صح؟ فده مفهوم الإيه؟ مفهوم الموافقة. والعلماء بيعرفوا مفهوم الموافقة فيقولوا دلالة اللفظ، دلالة اللفظ على أن الحكم المسكوت عنه موافق للإيه؟ موافق للحكم المنطوق به، إما من جهة الأولى وإما من جهة المساواة. يعني إحنا عندنا دلوقتي الضرب والسب للوالدين هو أولى من الإيه؟ أولى من الإيذاء في كلمة أف. كلمة أف فيها إيذاء وليكن مثلا بدرجة 10%، طب السب بدرجة 40%، طب الضرب بقى بدرجة 100%، يبقى هم كلهم مشتركين في إن هم إيه؟ فيهم نفس العلة، وهي علة الإيه؟ الإيذاء، وإن كانوا متفاوتين في الإيه؟ في الدرجة. من باب الأولى أو من باب المساواة، كما مثلا في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموال، إلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إن الذين إيه؟ يأكلون أموال اليتامى ظلما. بقية الآية: إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فقلنا مثلا فلان لم يأكل مال اليتامى وإنما أحرق، يعني ما هو معنى كلمة الإحراق؟ يستوي مع كلمة الأكل في العلة التي نهى الله تبارك وتعالى عنها، عن أكل أموال اليتيم. هو ليه نهى عن أكل مال اليتيم؟ يعني إيه تاكله؟ يعني تتلف منفعته على اليتيم. أنت دلوقتي فوتت عليه إنه ينتفع بماله، فوتت عليه بإيه؟ بأكله. طب لو فوتت عليه بإحراقه، لو فوتت عليه بالتصدق به، لو فوتت عليه بعدم العناية به وأهلكته، كلها متساوية في النتيجة. وإيه هي النتيجة؟ إن هو فاتت منفعته على اليتيم وأتلف المال ولم يعد صالح، لأن اليتيم إيه؟ يباشر حياته لما إيه؟ لما هلك ماله وتلف ماله. فدي مساوية بالضبط لما نهى الله عنه، مسألة إحراق المال أو إتلافه بأي طريقة مساوي للأكله اللي فيه تفويت الإيه؟ المنفعة على الفقير به. فديت إذا كانت مساوية، والضرب إذا كان من باب أولى، فالاتنين نسميهم مفهوم الإيه؟ مفهوم الموافقة. وديت متاخدة من نفس دلالة اللفظ، متاخدة من نفس دلالة اللفظ، لكن التانية متاخدة من إيه؟ مفهوم المخالفة، من عكس الإيه؟ من عكس اللفظ. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، يعني لا تقبل كلامه إلا بعدما تتثبت، أما العدل فتقبل كلامه بدون إيه؟ بدون ما تتثبت. ماشي؟ نعم.
والمسألة حينئذ من باب الخاص والعام، لكونه نكرة في سياق النفي لا من المطلق والمقيد كما توهم، فلذا لم يذكر الناظم هذا القسم.
نعم.
وإن اتحد حكمهما وسببهما، وكان أحدهما أمرا والآخر نهيا،
إذن فيه هنا أمر يعني فيه إثبات، وفيه نهي يعني فيه إيه؟ يعني فيه مقابل للإثبات. تمام؟ ماشي.
كأن يقال: أعتق رقبة،
أيوة.
لا تعتق رقبة كافرة، أعتق رقبة مؤمنة، لا تعتق رقبة. فيقيد المطلق بضد الصفة في المقيد ليجتمع. فالمطلق في الأمثال في المثال
المثال
الأول
الأول
مقيد بالإيمان، وفي الثاني مقيد بالكفر، وليس من حمل
يبقى
المطلق
احنا
على
نعمل ايه
المقيد.
فيها؟ لما يقول لي اعتق رقبة وبعدين يقول لي لا تعتق رقبة كافرة، يبقى قصده ايه من لا تعتق رقبة كافرة؟ نقول لي لا تعتق رقبة كافرة يعني اعتق رقبة مؤمنة، فاخد ضد الايه؟ ضد الصفة اللي موجودة في النهي واحطها على الايه؟ على المقيد، فتبقى كأنه في الامرين قال لي اعتق رقبة ايه؟ مؤمنة. ما هو لما يقول لي اعتق رقبة وبعدين يقول لي لا تعتق رقبة كافرة، يبقى معناها أعتق رقبة مؤمنة، مش كده؟ نعم.
فالمطلق في المثال الأول مقيد بالإيمان، وفي الثاني مقيد بالكفر، وليس من حمل المطلق على المقيد،
نعم.
ولذا لم يذكره الناظم أيضا. وإن اختلف السبب واتحد الحكم، وهو الذي ذكره الناظم كما علم، ففيه ثلاثة
اللي
مذاهب.
هي الصورة بتاعت الإيه؟ بتاعت الظهار أو الأيماء في ناحية، ربنا لم يذكر فيها مسألة الإيمان وإنما أطلق وقال فتحرير رقبة، وفي الناحية التانية قال إيه؟ قال في القتل قال إيه؟ قال فتحرير رقبة مؤمنة. فهنا اختلف السبب، ده ظهار ويمين والتاني قتل، وإيه؟ واتحد الإيه؟ اتحد الحكم وهو أن تعتق إيه؟ رقبة. ماشي.
ففيه ثلاثة مذاهب.
نعم.
فقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: لا يحمل المطلق على المقيد في ذلك لاختلاف السبب.
يبقى أبو حنيفة نظر لاختلاف السبب وقال هذا موضوع وهذا موضوع، يعني هذا إيه؟ سبب وهذا سبب، هذا ظهار أو يمين وهذا قتل، فما علاقتهما؟ فقال لا يحمل المطلق على المقيد، وإنما يعمل بكل نص في إيه؟ في موضوعه في مكانه. نعم.
فقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: لا يحمل المطلق على المقيد في ذلك باختلاف السبب، فيبقى المطلق على إطلاقه، وقيل يحمل عليه من جهة اللفظ بمجرد ورود اللفظ المقيد من غير حاجة إلى جامع. ونقله
الروياني، الروياني واحد من علماء الشافعية الكبار صاحب كتاب بحر المذهب.
ونقله الروياني تبع للماوردي، للماوردي.
الماوردي برضه القاضي، والاثنين دول لما بيطلقوا في فقه الشافعية بيقولوا عليهم القاضيان، هو الروياني والماوردي.
عن ظاهر مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه.
الاثنين اللي هم القاضيان دول نقلوا هذا الكلام عن ظاهر المذهب، يعني فهما من كلام الشافعي، وإن كان الشافعي لم ينص عليه، لو كان نص لقال إيه؟ نقلوه من نص كلام الشافعي، ولكن لما هو مفهوم من الكلام فقالوا هو من ظاهر مذهبه، ظاهر المذهب ما لم ينص، ما لم ينص عليه.
وقال إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه: يحمل عليه من جهة القياس، فلا بد من جمع بينهما كما في آيتي الظهار والقتل، وهو حر
اللي هو يحمل عليهما اللي هو كلام الروياني والماوردي، بيقول يحمل عليه من جهة اللفظ بمجرد ورود اللفظ المقيد من غير حاجة إلى جمع، يعني لا يشترط وجود علة جامعة بين الأمرين، إنما يكفي فقط أن هذه فيها عتق رقبة وهذه فيها عتق رقبة مؤمنة، فبمجرد ورود اللفظ في الآية يحمل المطلق فيها على المقيد، وده حكوه عن ظاهر الإيه؟ عن ظاهر المذهب. طيب، والرأي الثاني يختلف عنه في إيه؟ يختلف عنه في إنه هو قال يحمل عليه من جهة القياس، يعني إيه من جهة القياس؟ القياس معروف إن هو إيه؟ أساسه بيدور على علة، فعشان تلحق شيئا بشيء فلا بد من علة جامعة بين الشيئين، يبقى فيه شيء منهم هو أصل وشيء منهم هو فرع، وعشان تلحق الفرع بالأصل بلا بد فيه من علة تجمع بينهما، عشان تحرم علينا إن إحنا نشرب مثلا نبيذ التمر فتقول إن هو مسكر، زي ما هو نبيذ الإيه؟ العنب أيضا مسكر. نعم. تمام. فلا بد من علة جامعة تجمع بين الإيه؟ تجمع بين الأمرين. وده معنى الإيه؟ معنى القول الثالث. طب إيه هي العلة الجامعة بين آيتي الظهار والإيه؟ والقتل؟ قال لك الحرمة، إن الاثنين حرام، حرمة السببين، حرمة الظهار لأن الظهار حرام، ربنا سبحانه وتعالى سماه منكرا من القول وإيه؟ والسور، فهو حرام. نعم. تمام يا شيخ. والتاني اللي هو القتل أيضا حرام، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم، لا يقتل بعضكم بعضا، تمام كده، فكلاهما حرام. ماشي.
وجزم به البيضاوي تبعا للإمام الرازي والآمدي، ونقله الآمدي وغيره عن الشافعي. وإن اختلف الحكم واتحد السبب، كما في قوله تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم.
هنا قالوا أيديكم،
قول دراجة مش كده،
اللي هو إيه؟
وجزم به البيضاوي تبع الأم الرازي.
نعم، كانوا هنا ترجيح لهذا القول. وإن اختلف الحكم واتحد السبب، كما في قول تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فأيديكم هنا تركها إيه؟ مطلقة، صح؟ في التيمم تركها إيه؟ مطلقة. ماشي.
وفي الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق.
هنا قيدها بقى إنها إلى المرافق. فهل التيمم زيه زي الوضوء يكون إلى المرفقين، ولا يكون إلى ما سوى ذلك، إلى مثلا إيه؟ إلى الكوعين مثلا؟
فإنه أطلق في آية التيمم مسح اليدين، وقيد في آية الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين، وسببهما واحد.
ما هو السبب؟
وهو الحدث.
الحدث. فالسبب في التيمم الحدث، والسبب في الوضوء هو الحدث. تمام؟ ماشي.
فهي كالتي قبلها في الخلاف.
نعم.
ذكره الباجي وابن العربي، وحكى الكرافي عن أكثر الشافعية حمل المطلق هنا على المقيد.
وده المعمول به والمعتمد في مذهب الشافعية، إن الوضوء إلى المرفقين بنص الآية، وإن الإيه التيمم إلى المرفقين قياسا على الإيه على الآية في حمل المطلق على المقيد فيها، لأنه ألف الإيه ألف الغسل وأيديكم إلى المرافق، وألف المسح وأيديكم، تمام كده، وأيديكم، تمام، فقالوا أيديكم برضك إلى الإيه إلى المرافق. ماشي.
فإنه أطلق في آية التيمم مسح اليدين، وقيد في آية الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين، وسببهما واحد وهو الحدث. فهي كالتي قبلها في الخلاف، ذكره الباجي وابن العربي، وحكى الكرافي عن أكثر الشافعية حمل المطلق هنا على المقيد. عن أكثر الشافعية حمل المطلق هنا على المقيد. هذا ويتعلق بهذا ما هو مذكور في المطولات، مع أني قد أطلت الكلام في هذا المقام، وإن كان هذا المختصر لا يحتمل ذلك لما في لم أطراف هذه المسألة من الفوائد. المخصصات المنفصلة. ثم إنه رحمه الله تعالى لما أنهى الكلام على أقسام المخصصات المتصلة،
اللي هي تكلمنا فيها، يعني إيش محمد المخصصات المتصلة؟
الشرطية والصفة.
أيوة، اللي هو الشرط
والاستثناء.
والاستثناء
والصفة
والإيه، الشرط والاستثناء
والتقييد بالصفة.
والتقييد بالصفة والتقييد بالغاية.
التقييد بالصفة والتقييد بالغاية.
وبدل بعض من كل.
والتقييد ببدل البعض من كل. تمام.
ثم إنه رحمه الله تعالى لما أنهى الكلام على أقسام المخصصات المتصلة، أخذ يتكلم على أقسام المخصصات المنفصلة، فقال ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، وسنة بسنة تخصصوا، تخصصوا، وخصصوا بالسنة الكتاب، وعكسه استعمل يكن صوابا، والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. اعلم أولا أن المخصصات المنفصلة ثلاثة، الحسي والعقلي والدليل السمعي. فالأول الحسي، فيجوز التخصيص به كما في قوله تعالى إخبارا عن الريح المرسلة على عاد تدمر كل شيء، فإنا ندرك بالحس أي المشاهدة ما لا تدمير فيه كالسماوات والجبال.
يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال تدمر كل شيء بأمر ربها، فكلمة كل شيء ديت من ألفاظ العموم، يعني كلمة كل وكلمة جميع وكلمة عامة، كل هذه معناها أنها إيه؟ أنها شملت جميع الأفراد، صح ولا إيه؟ استغرقت كل شيء، أهلكت كل شيء. تمام. يقول الحس يقول لنا، يعني اللي هو مشاهدتنا الرؤية تقول لنا أن فيه إيه؟ أن فيه السماوات قائمة، وأن الأرض قائمة، وأن هي لم تدمر. إذن فتدمر كل شيء إلا ما ترونه بحسكم أو بمشاهدتكم. يبقى الحس من الإيه؟ من المخصصات. ماشي.
فإن ندرك بالحس أي المشاهدة ما لا تدمير فيه كالسماوات والجبال. والثاني العقلي والتخصيص به على قسمين، أحدهما أن يكون بالضرورة كقوله تعالى الله خالق كل شيء، فإن ندرك بالعقل ضرورة أنه تعالى ليس خالقا لنفسه.
وهذا علم إيه؟ علم ضروري. هذا علم ضروري، إن أنت تعتقد أن الله خالق كل شيء ومع ذلك لم يخلق نفسه. تمام؟ نعم.
ثانيهما أن يكون بالنظر كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت، فإن العقل قادم نظرا بإخراج الصبي والمجنون للدليل الدال على امتناع تكليف الغافل.
لأن هو قال إيه؟ قال ولله على الناس، يبقى الناس دي تشمل مين؟ الرجال والنساء، تشمل الصغير والكبير، تشمل العاقل وغير العاقل، صح؟ لكن العقل النظري يقول إن إيه؟ إن الصبي اللي هو غير العاقل والمجنون، الصبي عفوا اللي هو غير البالغ والمجنون اللي هو غير العاقل، الاتنين مستثنين من الايه؟ مستثنين من كلمة الناس، وده اسمه تخصيص عقلي بالنظر. ماشي.
والثالث الدليل السمعي، وفيه عشر مسائل ذكرها في جمع الجوامع، ذكر منها الناظم ستا، وسنذكر الأربعة أمام العشر في التتمة. فالأولى ذكرها بقوله ثم الكتاب بالكتاب خصصوا إلى آخره. أقول الكتاب هو القرآن الكريم، غلب عليه اسم الكتاب في العرف الشرعي، والمراد أن الأصح جواز تخصيص بعض الكتاب وبعض الكتاب لوقوعه كقوله تعالى.
كلمة الأصح معناها أنه هو حصل خلاف في هذه المسألة كذلك. تمام؟ إلا أن الصواب أنه إيه؟ أن في تخصيص للكتاب بالكتاب، يعني بعض القرآن يخصص إيه؟ يخصص بعضه، والدليل على ذلك وقوعه، يعني هذه الآيات اللي بنحكي عنها هي دليل على أن هذا وقع في القرآن الكريم، والوقوع أقوى أدلة الإيه؟ الجواز.
كقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
فالآية دي معناها إيه؟ معناها أن المرأة إذا كانت حاملة تنتهي عدتها بوضع الحمل. متى؟ إذا مات زوجها ولا إذا طلقت؟ لا، شاملة للحالتين، شاملة للإيه؟ للحالتين. فهنا كلمة وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يبقى المرأة إذا كانت صاحبة حمل تنتهي عدتها بوضع الحمل، سواء كانت من الإيه؟ من المطلقات أو من المتوفى عنها إيه؟ زوجها. تمام؟
فإنه مخصص لعموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.
يبقى المرأة الحامل إذا طلقت اجتمع فيها صفتين اثنين، فهي من ناحية حامل ومن ناحية مطلقة. إذا كانت النظرة اللي هننظرها إليها إنها حامل هنقول لها عدتك وضع الحمل، وإذا كانت النظرة اللي احنا هننظرها لها وهي إن هي مطلقة فهنقول لها خدي بالآية التانية وتربصي 3 شهور. يبقى لو معناها لو 3 شهور إنها لو حطت حملها بكرة لابد إنها تنتظر برضك إلى تمام الإيه؟ 3 شهور. لكن لو عملنا بالإيه؟ بالخاص والعام في هذا، فهنقول إن وأولات الأحمال أجلهن مخصص للي معاها حمل، وإن والمطلقات يتربصن بأنفسهن عام في الحامل وغير الحامل. تمام؟ ومعنى ذلك إن الحامل لها إيه؟ لها عدة خاصة، فعدة الحامل بوضع الإيه؟ الحمل. نعم.
والثانية ذكرها بقوله وسنة بسنة تخصص، أي وجوزوا تخصيص السنة بالسنة لوقوعه كذلك. والسنة هي أقواله صلى الله تعالى عليه وسلم، وأفعاله وتقريراته وهمه وإشاراته. مثاله
فأقوال النبي عليه الصلاة والسلام ما قاله بلسانه، وأفعاله ما فعله بإيه؟ ما فعله بأركانه، وتقريراته ما رأى غيره عليه فلم يأمره ولم ينهه، وهمه كمثل ما قال هممت أن آمر بالصلاة فإيه؟ فتقام، ثم أخلف إلى أقوام ك كذا وكذا في مسألة الجماعة يعني. وإشاراته أنه عليه الصلاة والسلام يشير بيده أو بأصبعه، أو أن يكون إشاراته يعني ما يحتمله كلامه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فدي أيضا تخصص السنة بالسنة، فلو وجدنا نص عام ونص خاص نحمل الإيه؟ نحمل العام على الخاص ونخصصه. زي إيه؟
مثاله تخصيص ما سقط السماء الشامل، تخصيص ما سقط السماء الشامل لما دون خمسة أوسق في حديث الصحيحين فيما سقط السماء العشر بحديثهما ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
الحديث الأول بيقول فيما سقط السماء العشر، تمام، معناه أن السماء اللي هو المطر ينزل، تمام، فيسقي الزرع، فهنا إيه؟ سقطه السماء، فيما سقط السماء العشر نخرج منه كم؟ قال تخرج منه العشر. بإذن الآن أنا أجمع الحصاد، تمام، بتاع الأرض وأخرج منه العشر، سواء كان اللي خارج لي 100 كيلة أو كان 1000 كيلة أو كان 10,000 كيلة أو حتى ولو كانت كيلة واحدة. مش هو الحديث بيتكلم فيما يعني أي شيء تسقيه السماء ففيه الإيه؟ العشر، بدون تحديد الكمية اللي هو النصاب، وبدون تحديد النوعية اللي هو إيه؟ اللي هو حب ولا أي زرع، تمام؟ فهذا الحديث الأول. جاء الحديث الثاني قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، الوسق ده اللي هو حمل بعير، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فحدد لي النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثاني شيئين اثنين، حدد الكمية اللي هي لابد وأن تكون خمسة أوسق، فمن كان عنده أقل من خمسة أوسق، الحديث الأولاني يقول له طلع، الحديث ده يقول له لا خلاص ما تطلعش، ليس عليك إيه؟ زكاة، لأن الحد النصاب ليس فيما دونها صدقة. وصلت لخمسة أوسق فزيادة ابدأ طلع الإيه؟ الصدقة. فهنا حدد الكمية. وكذلك ليس فيما دون خمسة أوسق، فأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن الذي يخرج منه الزكاة هو ما يوثق، يعني ما يحمل، يعني ما يكال، تمام، فيتخرج مما يكال. فالحديث الأولاني عام فيما يكال وما لا يكال، وكذلك في كل شيء كثيرا كان أو قليلا، لكن الحديث الثاني خصص الكمية بخمسة وخصص النوعية بالإيه؟ بالكيل، تمام.
والثالثة ذكرها بقوله وخصصوا بالسنة الكتاب،
والاثنين اللي فاتوا دلهم إيه؟ خصوصية ويا بعض، إن فيه تخصيص كتاب بكتاب، تخصيص سنة بسنة، يعني هو نص بمثله بدرجته، يعني القرآن معه قرآن نفس الدرجة، واللي فيه فرق قرآن مع قرآن، والتاني سنة مع سنة بنفس الإيه؟ بنفس النص، معه نص إيه؟ نص مثله من نفس السنة، ليس أعلى منه ولا أقل منه. التالتة اللي جاية دي فيها اختلاف شوي، تمام.
أي وجوزوا تخصيص بعض الكتاب ببعض السنة المتواترة القولية إجماعا، وكذا الفعلية والآحاد على الصحيح.
إذن إحنا عندنا دلوقتي كتاب وسنة، فهل نخصص الكتاب بالسنة والسنة بالكتاب؟ وأكلم في المسألة ده هي على تخصيص الكتاب بالإيه؟ بالسنة، ليكون معانا آية من القرآن الكريم عامة وفي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام خاص، فهل هذا الحديث الخاص يخصص عموم القرآن الكريم؟ ففيها تفصيل. قال لي أول حاجة جوزوا تخصيص بعض الكتاب ببعض السنة المتواترة، بل لابد أن تكون السنة إيه؟ متواترة. هذا خلاف سنة الآحاد. المتواتر من السنة هو إيه؟ هو ما نقل إلينا بإيه؟ بطريق التواتر، اللي هو جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الإيه؟ على الكذب، تمام. الشرط الثاني كمان قال لي المتواترة القولية، يعني أن تكون هذه السنة سنة قولية، ليست سنة إيه؟ ليست سنة فعلية أو ليست سنة تقريرية، وإنما هي سنة قولية. فإذا كانت السنة متواترة وكذلك قولية، الشرطين دول توفروا، ففي إجماع بين علماء الأصول على أنه يجوز تخصيص الكتاب بهذه السنة اللي هي متواترة وقولية. طيب، قال: وكذا الفعلية والآحاد على الصحيح. الفعلية خلاف القولية، تمام، والآحاد خلاف المتواترة. يبقى هو فصلها علشان يقول إن الأولى فيها إجماع وإن التانية فيها خلاف، وإن كان الصحيح أنه يجوز يجوز التخصيص به. وطبعا الآحاد دي اللي هو ما لم يبلغ درجة التواتر، سواء كان مشهور أو عزيز أو غريب، المهم إن هو ما وصلش لدرجة التواتر. تمام. الأمثلة:
مثال تخصيص الكتاب بالسنة القولية المتواترة
اللي هو المجمع عليه بقى،
كما مثل البيضاوي قوله قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. فإنه
ربنا سبحانه وتعالى لما قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهل هنمنع الذكر أو الأنثى من إن هو يكون ولده؟ ها؟ ولا كلهم أولاده؟ طب وكذلك الكبير والصغير كلهم هارسوا؟ أيوه كلهم هارسوا. طيب من كان مثلا رقيقا أو غير رقيق؟ أيوه هيرث كله. كلمة يوصيكم الله في أولادكم، كل من ولد من ظهره من صلبه هياخد ولا مش هياخد، وكل من ولد من رحمها هياخد ولا مش هياخد، هياخد طالما ان هو من اولادكم. طب ما ممكن يكون الولد ده كافر، طب ممكن يكون الولد ده هو اللي قتل الميت اللي هيرث منه، طب ما ممكن يكون كذا، يعني قام به مانع تاني من موانع الارث، مثلا يكون رقيق، تمام، مثلا او يكون الاب هو اللي رقيق والابن يكون حر، فهل يجوز؟ يقول لك الآية بقى: في أولادكم عامة الجميع. ودي آية عامة اهي، فيها فيها الرقيق والحر، فيها الكافر والمسلم، فيها القاتل وغير القاتل. طيب.
فإنه مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم: القاتل لا يرث.
يبقى أرد عندنا صلى الله عليه وسلم قوله يبقى ده قول، تمام، يبقى هي كده سنة قولية تحقق فيها الشرط الأولاني. طب هل هي متواترة؟ خلينا نقول إنها متواترة لغاية ما هو يناقش معانا القصة دي. فإذا كان هي متواترة وقولية يبقى بإجماع العلماء إنها تخصص، إنها قولية ومتواترة تخصص عموم قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، اللي هي معناها إن أي ولد باسم المولودية يورث. فيقول لك إلا أن يكون قاتلا لهذا لهذا الحديث. ماشي، يبقى ده تخصيص بالسنة لنص من القرآن.
ماشي. رواه مالك والنسائي والترمذي وابن ماجه وفيه نظر، فإنه غير متواتر اتفاقا، بل قال الترمذي إنه لم يصح، لكن قال البيهقي له شواهد تقويه، وأجاب القرافي بأن زمن التخصيص هو زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد كان الحديث إذ ذاك متواترا. قال: وكم من قضية كانت متواترة في الزمن الماضي ثم صارت آحادا، بل ربما نسيت بالكلية.
وده أمر قام عليه الإجماع، أمر قام عليه الإجماع إن من قام به رق أو اختلاف دين أو قتل إن هو لا يرث ممن ممن قتله أو ممن هو حر أو ممن هو مختلف معه في مسألة الدين. فالإجماع لا يقوم إلا على إلا على دليل، وطالما إن الإجماع صح فيبقى إحنا بنسلم بأن بأن الدليل متواتر. تمام. فيقول إن إن التواتر ده بالنسبة لزمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما كلام الترمذي فهو كلام على ما وصله من روايات الحديث إن هو لم يصح، أما غيره من العلماء فأثبتوا الحديث كما أثبته البيهقي مثلا. تمام. ده بقى مثال لتخصيص الكتاب بالسنة القولية المتواترة المجمع على إنها يمكن تخصص في كلام الأصوليين. طيب مثال التاني بقى.
ومثال تخصيص الكتاب بالآحاد هو هذا الحديث مع الآية بالنسبة إلينا. ونفس
نعم.
ومثال تخصيصه بخبر الواحد قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الشامل للولد الشامل للولد الكافر بحديث الصحيحين: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
فهذا الحديث حديث آحاد، تمام، وهو ايه؟ وهو مخصص لآية يوصيكم الله في أولادكم برضك، تمام. فهو أولادكم تشمل الولد الكافر والولد المسلم، ورد في الآية اللي هو ايه الحديث قصدي: لا يرث المسلم الايه الكافر ولا الكافر الايه المسلم. وكذلك ورد أدلة أخرى كثيرة، يعني مسألة ان هو ايه ان الحديث يكون آحاد ويكون قولي، او يكون الحديث ايه الحديث متواترة ويبقى الايه ويبقى الحديث قولي او فعلي. فهذه المسألة مسألة يعني ايه ثابتة على الايه على الصحيح. نعم.
واما تخصيص الكتاب بالسنة الفعلية فلان النبي صلى الله عليه وسلم رجم المحصن، فكان فعله مخصصا لعموم قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة.
العموم فينا شيخ ناصر في كلمة الزانية والزاني، بقى الزانية اللي هو مفرد معرف بالألف واللام يعم كل إيه كل زاني وكل زانية، سواء كان محصن أو غير محصن، متزوج أو غير متزوج، فيبقى الحكم اللي هياخده هو إيه: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجم الإيه رجم المحصن، يعني استثناه من الإيه من الحكم اللي شملته فيه الآية، يبقى خصصه بحكم خلاف الحكم الموجود فين في الآية. فيبقى فعل النبي عليه الصلاة والسلام في رجم المحصن مخصص لعموم هذه الآية. إذن السنة الفعلية تخصص الإيه الكتاب.
والرابعة ذكرها بقوله: وعكسه استعمل يكن صوابا، أي وعكس تخصيص السنة بالكتاب استعمله يكن استعمال.
أظن والله أعلم فيه سقط في الكلام، فهو أي وعكس تخصيص الكتاب بالسنة، وهو تخصيص السنة بالكتاب، لأن المسألة المعكوسة هي إيه؟ هي تخصيص السنة، تخصيص الكتاب بالسنة، مش كده؟ ما سبق تخصيص الكتاب بالسنة، فدي تبقى تخصيص السنة بالكتاب. فيقول لي وما يقول لي وعكسه استعمل يكن صوابا، يعني وعكس تخصيص الكتاب بالسنة وهو تخصيص السنة بالكتاب، تمام؟ يبقى الكلام هنا عن تخصيص السنة بالكتاب، يكون عندنا حديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عام، ويأتي نص في القرآن الكريم يخصص هذا العموم، فهل ده وارد؟ نقول.
والرابعة ذكرها بقوله: وعكسه استعمل يكن صوابا، أي وعكس تخصيص الكتاب بالسنة تخصيص السنة بالكتاب، استعمله يكن استعمالك لما ذكر صوابا. مثال تخصيص السنة بالكتاب: حديث الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فإنه مخصص بآية التيمم.
احنا عندنا هنا: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالعموم أو العموم هنا يا شيخ محمد في إيه؟
حتى يتوضأ
من الحدث.
في إن الحدث عموما، تمام، لا إيه لا يجزئ منه غير الإيه غير الوضوء. معنى ذلك إن الإنسان على هذا الحديث لو تيمم بدلا عن الوضوء، تمام، في حدث، فهذا التيمم لا يجزئه، وقوفا على إيه؟ على نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يبقى لابد في الحدث من الإيه من الوضوء، وغير الوضوء لا يجزئ، وهذا عموم، مش كده؟ تمام. فجاب الآية قالت إيه: فإنه مخصص بآية التيمم، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، صح؟ يبقى الآية خصصت الايه الحديث، الايه خصصت الحديث. نعم.
فانه مخصص بايه التيمم، ولا يضرنا في هذا المثال ورود السنة بالتيمم.
ده كأن ده اعتراض، يقول لك طب ما هي السنة جت بالتيمم، يبقى نقول ان السنة هي اللي خصصت السنة، ما نقولش ان الآية هي اللي خصصته. طيب هيجاوب يقول
لأنه
ايه؟
كان بعد نزول الآية، فالمخصص الآية، وكحديث ابن ماجة ما أبين من حي فهو ميت.
يعني ما يقطع من الحي في أثناء حياته هو ميت. لو وجدنا مثلا ايه، لو جينا على اي شيء حي قطعنا منه ايه جزء، هذا الجزء ايه، هذا الجزء ميت. يعني مثلا لو ان
في حديث ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت،
ما هو الحديث هو ما أبين من حي فهو ميت
دلوقتي، يعني
ما أبين من حي فهو ميت. انا مش عارف الرواية اللي حضرتك بتقول ما أبين من حي، اهو تحت ما قطع من البهيمة وهي حية فما قطع منها فهو ميت. معنى ذلك ان لا يجوز للانسان يطبخه وان هو ياكله، على الرغم من ان هو ايه قطع من حي يجوز ذبحه، لكن هو لم يذبح،
يكون نجس كمان، صح؟
لم يزكى، يكون نجس ايضا، تمام. لكن يستثنى من ذلك ايه؟
الاصواف والاوبار.
نعم،
فانه مخصص بقوله تعالى ومن اصوافها واوبارها.
هنجد ان اصوافها متاخده منها وهي حيه، واوبارها متاخدة منها وهي حي. أصواف الغنم وأوبار الإيه؟ الإبل متاخدة منها وهي حي، فليه ما حكمناش عليها بالموت أو ما حكمناش عليها بالنجاسة؟ الآية خصصت الحديث، الآية خصصت
الإيه؟ اللي هو شعر
الحديث، أي اللي هو الصوف، اللي هو زي الصوف بالنسبة للإيه؟ الغنم كده في الإبل. لكن هنا اعتراض، ممكن حد يعترض ويقول إيه؟ يقول طيب يعني هو إزاي نقول ان القرآن يخصص السنة؟ مش القرآن قرآن والسنة سنة؟ قل ايوه، ده الكلام ده في التقسيم الاصطلاحي بالنسبة لنا كده، لكن في النهاية هو كله ايه وحي، وهو كله تشريع، وهو كله كلام الله يبلغه رسوله عليه الصلاة والسلام فيبقى سنة، وينقله عن الله ويخبر انه قرآن فيكون قرآن، لكنه في الاخر هو مراد الله، تمام؟ نعم.
الخامسة ذكرها بقوله والذكر بالإجماع مخصوص. والذكر بالإجماع مخصوص،
نعم،
والذكر بالإجماع مخصوص كمان، والذكر بالإجماع مخصوص، أي وجوزوا تخصيص الذكر وهو القرآن العظيم بالإجماع، وهو القرآن العظيم بالإجماع، هو مخصوص به. مثاله كما في الأسنوي على منهج البيضاوي تنصيف حد القذف على العبد، فإنه ثابت بالإجماع، فكان مخصصا لعموم قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة.
فده حد القذف اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن، قال والذين يرمون المحصنات. يبقى ده يشمل مين؟ يشمل الذكر والأنثى إذا رمى القاذف سواء كان ذكر أو أنثى، ويشمل المؤمن والكافر، ويشمل الحر والعبد. فإذا أي واحد من هؤلاء قام بقذف امرأة مؤمنة محصنة ثم لم يأتي على قذفه بأربعة شهداء يشهدون بأنها فعلت هذا الفعل اللي هو بيقول عليه فاجلدوهم 80 جلدة، بكل هؤلاء يجلدوا كم؟ 80 جلدة، سواء كان حر أو إيه أو عبد. نلاقي الإجماع قام على استثناء العبد، وقال العبد له كم؟ له نصف حد الحر، يبقى له 40، ما لهوش 80.
من التغريب والجلد، مش
كده؟ نعم،
من التغريب والجلد، يعني يغرب
بنصف. ما فيش تغريب بقى في مسألة القذف، التغريب بس في الزنا يعني، تمام؟ فهو ايه بيتكلم على تنصيف حد القذف على العبد، تمام؟ يبقى هياخد 40. طب ايه التخصيص بتاعه؟ الإجماع. إذن الإجماع خصص الإيه؟ خصص الآية. نعم.
فإن قيل الكتاب والسنة المتواترة موجودان في عصره عليه الصلاة والسلام مشهوران، وانعقاد الإجماع بعد ذلك على خلافهما خطأ، وفي عصره لا ينعقد.
نعم.
قلت لا نسلم أن التخصيص بالإجماع، بل ذلك إجماع على التخصيص.
يعني إيه إجماع على التخصيص؟ دي مسألة ترجع إلى أن إيه؟ إلى أن الإجماع لا يقوم إلا على دليل، الإجماع لا يقوم على دليل. إحنا لا نعمل بمجرد اتفاق أهل العلم، لا، هو ده تشريع، هو ده التشريع، هم لهم أن يشرعوا، لا، إنما هم بيتفقوا على إيه؟ بيتفقوا على أن هذا حكم الله، إما عن آية أو عن حديث أو عن فهم في الآية أو فهم في الحديث، مش كده؟ فإذا اتفقوا أجمعوا، ففي النهاية هم أجمعوا على دليل، هذا الدليل هو الذي يخصص الإيه؟ هو الذي يخصص القرآن. ثم حصل الإجماع على هذا التخصيص. تمام؟ يبقى هنا الاعتراض مش وارد عليه، ليه؟ لأن التخصيص ما حصلش بالإجماع، إنما التخصيص حصل بدليل الإيه؟ بدليل الإجماع. الدليل الذي استند إليه الإجماع هو الذي تم به التخصيص وليس نفس الإجماع. نعم.
ومعناه أن العلماء لم يخصصوا العام بنفس الإجماع، وإنما أجمعوا على تخصيصه بدليل آخر.
نعم.
ثم إن الآتي بعدهم يلزمه متابعتهم، وإلا ما يعرف المخصص انتهى.
ودي مسألة جميلة يجب أن احنا ننتبه إليها. احنا لما نيجي ندور دلوقتي على مسألة مثلا الإجماع على كذا، وليكن مثلا الإجماع على أن القاذف إذا كان عبدا يبقى له نص الإيه؟ له نص العقوبة وليس له العقوب. لو قعدنا ندور عليها ممكن ما نلاقيهاش، تمام؟ ممكن ما نلاقيش الدليل، لكن نجد الإجماع على هذا الدليل. فلا يضر إن احنا لا نجد الدليل، ليه؟ لأن ما من أحد جمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام كلها بين يديه، وما من أحد إلا ويعرف من سنة رسول الله ويخفى عليه، كما قال الإمام الشافعي في أول كتاب الرسالة. فالإنسان يسلم لما انتهى إليه علم العلماء، لا سيما إذا كان حكاية إجماع، يعني فيها شيء كبير جدا، فيها إجماع من العلماء من طبقة كاملة في عصر من العصور بكافة العقول التي عاشت فيها طريقة الوحي، وبعدين يعني إيه وصل إلينا من خلالها الدين، إنهم أجمعوا على هذا الحكم. فثقتنا بهم أنهم لما أجمعوا على دليل، تنوسي الدليل عبر نقل هذا الكلام إلينا، أو هو موجود في داخل الكتب ولا نستطيع الوصول إليه، فنحن نتحاكم إلى الإجماع ونحن على ثقة من وجود الإيه؟ من وجود الدليل. ماشي؟ ولا يحمل هذا أحد على إنه هو يقول إيه؟ إنه هو يقول لا، طالما إحنا ما وقفناش على الدليل يبقى الإجماع لا يلزمنا. لا، ما ينفعش الكلام ده.
وهذا أعني تخصيص القرآن بالإجماع من زيادة الناظم على الأصل.
والمسألة دي برضك تقول لنا إن هو كان راجل إيه؟ كان راجل فاهم اللي هو بيعمله، مش بس شاعر بينظم ما وجده، لا، ده هو مطلع وعارف ودارس، عشان كده بيزود وبيعدل.
السادسة ذكرها بقوله كما قد خص بالقياس كل منهما، يعني كما أنهم خصصوا السنة بالكتاب كعكسه، كذلك خصصوا بالقياس الكتاب والسنة، فضمير المثنى في منهما عائد على الكتاب والسنة وليس عائدا لأقرب مذكور.
ده بيبقى يعني إيه؟ ده بيبقى الشائع. الشائع لما يقول إيه؟ لما يقول والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. فكلمة منهما هنا ترجع على إيه؟ هترجع بقى على الذكر والإجماع، ولا هترجع على السنة والكتاب؟ فيقول لك إن الضمير بيعود إلى أقرب مذكور. الضمير بيعود على إيه؟ على أقرب مذكور. نقول إن المسألة دي مسألة غالبية، يعني بيعود على أقرب مذكور غالبا. تمام؟ ولو قلنا كده هيبقى نقول إن اعتراض الشيخ عبد الحميد اللي هيجي معانا دلوقتي ده ما هوش وجيه على الإيه؟ على الناظر. طب وإن قلنا برضك عشان أصله بيخاطب مبتدئ، فالمفروض إن هو يتبسط في الكلام، وإن هو ياخد بالمشتهر علشان ما يشغبش عليه في إيه؟ في فهمه، فنقول ما فيش مشكلة. نقرأ الكلام اللي قاله الشيخ عبد الحميد كده، وهو هيصلح له البيت بقى ويعمل له بيت جديد. ماشي.
فضمير المثنى في منهما عائد على الكتاب والسنة وليس عائدا لأقرب مذكور، وهو الذكر والإجماع كما هو متبادر إلى الفهم، لأنه لم يقل أحد بتخصيص الإجماع بالقياس، إذ لم أره لا في نهاية السور شرح منهاج الأصول، ولا في التحبير شرح التحرير،
ولا في أي كتاب من الكتب. لا، ومش موجود الكلام ده في أي كتاب من الكتب. إن في تخصيص بالقياس للإجماع، لا مفيش الكلام ده. تمام؟ ولكن إيه؟ ولكن هو الناظم أراد إن إيه؟ نحن نخصص الكتاب والسنة بالإيه؟ بالقياس. نعم.
فلو قال بدل هذا البيت دفعا للالتباس، فالذكر بالإجماع عند ناس، وذاك والسنات بالقياس.
يعني إن الذكر يخصص بالإجماع، اللي هو القرآن الكريم يأتي تخصيصه في الإيه؟ في إجماع العلماء، زي اللي هو كلام عن القذف ده. طيب، وذاك اللي هو الكتاب اللي هو الذكر، وذاك والسنة، يبقى كده جمع الكتاب والإيه؟ والسنة، يأتي تخصصهم بإيه؟ بالقياس. وهذا إيه؟ يعني كلام طيب، لكن الكلام بتاع الشيخ برضه العمريطي ما عليهش إشكال. نعم.
لكان أحسن من غير بأس.
ماشي.
وجواز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس المستند إلى نص خاص هو الأصح، الذي قال به الأئمة الأربعة والأشعري لوقوعه.
شفت كلمة لوقوعه؟ فكأن احنا لما نحتكم على نختلف في مسألة هل جائز أو غير جائز، فيأتي الوقوع يحسم المسألة. حصل، طالما حصل خلاص انتهت المسألة، مش كده؟ نعم.
مثال تخصيص الكتاب بالقياس: قياس العبد على الأمة في نصف الجلد الدال عليه في قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الشامل للأمة، المخصص بقوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب بجامع اشتراكهما في نقص الرق، فالعبد يقاس على الأمة في النصف أيضا.
يعني إيه؟ لما تيجي
يمكن نفسر أو نخصص الكتاب بالكتاب أولى من الإجماع.
لا، أولى من القياس تقصد؟
طيب،
ما نقراها الأول كده ونقول هو إيه المقصود، وحضرتك تقول الاعتراض. طيب، وإيه مثلا؟ هو بيقول الزانية والزاني، الرجل والمرأة، اللي هو يشمل الحر والعبد، صح؟ يبقى أنا لو عندي عبد هيجلد 100 جلدة، ولو عندي حر هيجلد 100 جلدة، ولو عندي أمة أو حرة هتجلد 100 جلد. خلاص، هذا مفاد قوله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. وبعدين لقيت في سورة النساء: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة. الكلام ده على امرأة ولا على رجل؟ على امرأة. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يبقى الكلام ده عن مين؟ عن الأمة، إن هي عليها نصف ما على الحرة من العذاب إذا أتت بالفاحشة. طيب، الحرة عليها قد إيه؟ 100، صح؟ الحرة عليها عليها 100، يبقى الأمة تاخد 50، نصف ما على الحرة من العذاب. طيب، الآية الأولانية شاملة للحرة والأمة، إن لهم 100، وجات الآية التانية خلت الأمة على النصف من الحرة لها 50. قال لك طب ما كذلك الآية الأولى شاملة للحر والعبد، صح؟ فليه مش شكل الآية التانية ما نزلت حد المرأة الأمة اللي هي رقيقة يعني إلى النصف، طب ما ننزل حد العبد كذلك إلى النصف؟ وإيه القياس في كده؟ قال لك القياس إن كلاهما رقيق، فجامع الرق بينهما يجعلهما إيه؟ يجعلهما متشابهين في الحكم. فقاسوا العبد وهو رقيق على الأمة وهي رقيق في إن لها نصف العذاب الذي للحرة، كذلك العبد له نصف العذاب الذي للحرة. ده مقصود الإيه؟ مقصود الكلام. حضرتك بتقول نخصص إيه بإيه؟
العاب مثلا الزانية والزاني.
ماشي،
نفسي لما خصص هنا العبد ولا ال،
تمام، هذا عام
ولا الأم؟
هذا عام. تقصد كده عام في الحر والعبد، رجل ومرأة. طيب، إيه اللي يحصل في الآية الثانية؟
خصصنا مثلا في الآية الثانية
خصصنا مين؟
نعم، خصصنا
الأمة بس. لكن العبد فين؟ العبد مش موجود. فالأمة مخصصة بنص الآية، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فهنا الأمة لها النصف بنص الآية. طب والعبد هل له مال الحر زي الآية الأولى ما بتقول، ولا نقيسه على الأمة زي التانية ما بتقول فنديله برضك نص الإيه؟ نص العقوبة. فاللي قالوا بهذا تمام، وده الأصح الذي قال به الأئمة الأربعة والشيخ أبو الحسن رحمه الله، إن المسألة إيه؟ إن المسألة فيها قياس كذلك، فيقاس العبد على الأمة بجامع الرق بينهما، العلة اللي جامعة بينهما إيه؟ وده صحة القياس، إن يكون في إيه؟ في علة جامعة بينهما، وإن العلة تكون علة صحيحة، تمام؟ وفي النهاية يثبت إن الإيه؟ إن العبد له نصف العقوبة كذلك. مش عن شخنيتي.
تمام.
نعم.
ومثال تخصيص السنة بالقياس تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد أي مطله يحل عرضه وعقوبته بغير الواجد.
يحل عرضه وعقوبته، يقول لك الآن أنت لك عند فلان مال وتطالبه به فيماطلك رغم أنه هو واجد يعني غني يعني معاه ومع ذلك مش عايز يديلك، فده يحل عرضه وإيه وعقوبته. يعني تروح تشتكيه وتتكلم فيه بما تشاء، تقول ده فلان ما طالني، فلان أخذ مالي، فلان، فده كله إيه استحلال لعرضه، مش كده ولا إيه؟ طبعا ما تقولش فيه فلان يعني ده كذا وكذا من الزنا بقى ولا كده، لا، فأنت بتتكلم في حقك بس، تمام؟ وعقوبته يعني يحل كذلك أن يعاقب عقوبة تعزيرية تجعله يرد الإيه الحق إلى صاحبه. طب ده عام، إن كان اللي سالف منك ده أخوك ولا حتى أبوك، مش كده؟ صح ولا إيه؟ نعم.
أما هو فليه لا يحل عرضه،
أما هو اللي هو الوالد فده عام في الوالد وغير الوالد، أما الوالد فمخصص بقى، مخصص بإيه؟ بالقياس،
قياسا على عدم خلافه الثابت بقوله تعالى فلا تقل لهما أف بالأولى،
فلا تقل لهما أف، صح؟ فإذا كنت لا تقل لهما أف تستحل عرضه؟ طب إذا لم أكن لا تقل لهما أف تستحل عقوبته؟ يبقى من باب أولى أنه إيه؟ أنه هو لا يكون ذلك. طيب يبقى هنا فيه هنا قياس خصص الحديث، قياس خصص الايه الحديث. نعم.
تتمة، يجوز تخصيص المنطوق بالمفهوم سواء كان مفهوم الموافقة بقسميه الأولى والمساوي، كأن يقال في مثال الأولى من أساء إليك فعاقبه، ثم يقال إن أساء إليك زيد فلا تقل له أف ولا تضربه من باب أولى.
يبقى هنا ايه، هنا مفهوم الموافقة اللي احنا قلنا عليه ان هو ايه، ان هو الدلالة بتاعته دلالة اللفظ نفسه على ان الحكم المسكوت عنه موافق للحكم المنطوق به، تمام؟ زي ما قلنا ربنا سبحانه وتعالى لما قال فلا تقل لهما اف، يبقى ايه، يبقى برضك ما ايه ما تأذيهمش ولا تضربهمش ولا تشتمهمش، لان كل الاشياء ديت موافقة لنفس العلة الموجودة في الآية، وديت من باب أولى. فإذا كان ما تقولهمش أف اللي هي فيها حبة أذى، ها، فما تضربهمش اللي هو كل الأذى، صح؟ والمساوي اللي احنا قلنا عليه في آية إيه؟ في آية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فقلنا يستوي مع أكل مال اليتيم إنك تحرقه أو إنك أنت تسلفه أو إنك أنت تتصدق به، فكل هذا برضك إيه تضييع لمال اليتيم. فهنا مفهوم الموافقة تمام يخصص، تمام يخصص إزاي؟ كأن يقال في مثال الأولى، إحنا عندنا بقى مفهوم الموافقة اللي هو الأولى، من أساء إليك فعاقبه، يبقى دي عامة، أي حد يسيء إليك فلان أو علان، مش كده؟ طيب جاء بعدها إن أساء إليك زيد فلا تقل له أف، يبقى ده تخصص لمين؟ لزيد، بس أنا خصصت في كلامي بإنك ما تقولوش أف، بس أنا قلت لك ما تعقبوش، ها ما قلتلكش، بس معنى اني قلتلك فلا تقل له اوف يبقى من باب اولى ما ايه ما تضربوش، صح كده؟ ولا تضربه من باب اولى. فهنا يبقى اذن هذا تخصيص، هذا ايه؟ هذا تخصيص. يبقى مفهوم الموافقة خصص ولا ما خصصش؟ هنيجي نبص نلاقي ان اساء اليك زيد فلا تقل له اف، هذا تخصيص بالمنطوق مش كده؟ ولا تضربه بمفهوم الموافقة، صح؟
وهذا المفهوم يخصص العموم في من أساء إليك فعاقبه،
ماشي.
أو يقال في مثال المساوي من أساء إليك فخذ ماله، ثم يقال إن أساء إليك زيد فلا تحرق ماله، وهذا المفهوم يخصص العموم في من أساء إليك فخذ ماله.
لما أقول لك من أساء إليك فخذ ماله، من تطلق على أي حد، مش هو ده لفظ مبهم، اسم مبهم يفيد الإيه؟ العموم، ينطبق على محمد وأحمد وعلي وزيد. ورجعت قلت لك بعد شوية إن أساء إليك زيد فلا تحرق ماله، إن أساء إليك زيد، فأنا خصصت زيد واداتك حكم واحد في منطوق كلامي اللي هو فلا تحرق ماله، فلا إيه؟ فلا تحرق ماله، تمام؟ طيب كلمة لا تحرق ماله ديت، إن أساء إليك زيد فلا تحرق ماله. طب أنا لما قلت لك فلا تحرق هي تساوي إيه؟ فلا تأخذ، مش لا تحرق، تساوي فلا تأخذ، زي قلنا هناك يأكلون أموال اليتامى، هي بالضبط يحرقون أموال اليتامى. فده اسمه إيه؟ اسمه مفهوم الموافقة المساوي. يبقى مفهوم الموافقة المساوي خصص العموم الموجود في كلمة من أساء إليك فخذ ماله، ماشي؟ يبقى إذا مفهوم الموافقة سواء كان مساوي أو أولى مخصص من الإيه؟ من المخصصات، يخصص العموم، ماشي.
أو مفهوم المخالفة كتخصيص قوله صلى الله عليه وسلم،
كتخصيص قوله،
كتخصيص قوله صلى الله عليه وسلم خلق الماء، خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه، بمفهوم قوله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل خبثا،
صلى الله عليه وسلم. لما نيجي نبص للحديث الأولاني خلق الله الماء، الماء عامة مش عامة، يعني فيها إيه؟ فيها شمول لكافة أنواع الماء. خلق الله الماء طهورا، الحكم على كافة أنواع الماء إن هو إيه؟ إن هو طهور، يعني طاهر في نفسه ومطهر لإيه؟ ومطهر لغيره. وبعدين جالنا حديث إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث، هذا منطوق الحديث، المفهوم بتاعه إيه؟ اللي هو العكس يا شيخ محمد، قول انت بقى.
إذا لم يبلغ القلتين أيوة يحمل الخبث،
إذا لم يبلغ الماء قلتين لم حمل يحمل الخبث، وكلمة يحمل الخبث يعني يصير إيه؟ نجسة، تمام؟ فإحنا هنا نقدر نخصص كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه، ها؟ بالمفهوم ده بقى اللي هو إذا لم يبلغ الماء قلتين يحمل الخبث، فنقول إيه بقى في النتيجة؟ شيخ محمد النتيجة تبقى إيه؟
أن قوله تعالى إذا بلغ، حمل قوله تعالى خلق الله الماء طهورا على قوله تعالى إذا بلغ الماء قلتين،
أيوة النتيجة تكون خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه، وذلك إذا إيه؟ إذا إذا لم يبلغ القلتين، فإذا بلغ القلتين لا ينجس إلا إذا تغير، لا ينجس إلا إذا تغير الطعم أو اللون أو الريح، وهو ده اللي اعتمد عليه سادتنا الشافعية في تقسيم الماء إلى قليل وكثير، وإن القليل تغير أو لم يتغير يكون إيه؟ يكون نجس إذا لاقى النجاسة يعني، وإن الماء إذا كان كثير لا يحكم عليه بالإيه؟ بالنجاسة إلا إذا تغير، بس مش بمجرد ما نزل فيه نجاسة يبقى نجس، لا، إذا تغير فقط. فأصبح هنا مفهوم المخالفة مخصص، مش كده؟ نعم.
ويجوز التخصيص بفعله صلى الله تعالى عليه وسلم وتكريره، كما لو قال الوصال حرام على كل مسلم ثم فعله أو أقر من فعله، فهذه أربع مسائل تمام العشر، والله أعلم.
ففعل النبي عليه الصلاة والسلام مخصص، وكذلك تقريره أنه يرى أحد أو يعلم بأحد فعل هذا ويسكت عليه يقره، فهذا إيه؟ تخصيص أيضا. وضرب لها مثال، قال الوصال حرام، إن الإنسان يصل يوما بعد يوم في الصيام لا يفطر بينهما، يصوم 48 ساعة على بعض، تمام، أو يصوم مثلا إيه يوم بليلة وبعدين اليوم الثاني ويفطر في آخر اليوم الإيه الثاني، فقال إن الوصال حرام. بعد كده النبي عمله، أو هو علم إن في حد عمله وما نهاهوش، يبقى في الحالة دي يبقى ده إيه؟ ده فعل أو تقرير، فهل يخصص؟ يقول لك أيوة يخصص. هو كده جاب أربعة زيادة على إيه؟ على المؤلف. الأولى هي مفهوم الموافقة الأولى، واثنين مفهوم الموافقة المساوي، ثلاثة مفهوم المخالفة، أربعة التخصيص بالفعل والتقرير منه صلى الله عليه وآله وسلم. ودي كده يبقى هو جاب 10 مخصصات. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.